لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي في كتاب الفتن، قال بسم الله الرحمن الرحيم في صحيح، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوض أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول: أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خلطكم على الحوض، فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا جودوني، فأقول: أي رب أصحابي، فأقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خلطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نعمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته ورأفته بنا وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بتحذير هذه الأمة مما ستقع فيه من فتن وبلايا تمر هذه الفتن على قلوب العباد فتزلزلها وتؤثر فيها سلبا، حتى إن بعضهم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الفتن، وبين أيضا طريقة الخلاص منها والحذر، وبين لنا أيضا أسباب وقوعها كي نحذرها ونتقيها بما استطعنا. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وضحه لهذه الأمة وبينه قبل موته عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال سلمان الفارسي: لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء. وقال أبو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر له بذلك سرا، وإنما ذكر ذلك وعلمه لأصحابه، ولكن الناس حفظوا ما حفظوا ونسوا ما نسوا، ومات منهم من مات، فكان رضي الله عنه في ذاك الوقت أعلم أهل زمانه بالفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كائنة، وقال إنه يعلم الفتن من وقته إلى قيام الساعة التي ستحدث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمه لأصحابه. ولعظم خطر هذه الفتن وشرها ولكثرتها في هذا الزمن انتقينا شرح هذه المسألة من صحيح البخاري، فمعلوم صحيح البخاري ما فيه ما له من مكانة من ناحية الصحة، وكذلك معلوم ما في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله من فقه وعلم بهذه المسائل وبغيرها من المسائل العلمية، حتى قال أهل العلم بأن فقه الإمام الشافعي في تبويباته. فبدأ المؤلف رحمه الله بقوله كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي في اللغة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، أي لتميز الرديء منها من الجيد، تدخلها على النار وتفتنها بها ثم يظهر لك الخبيث من الجيد، هذا أصل الكلمة. وأما في الشرع فأطلقت على عدة معاني، منها الاختبار والامتحان، المحنة والمال والأولاد والشرك والكفر والإحراق بالنار وغير ذلك، معان كثيرة ذكرها أهل العلم وردت في الكتاب وفي السنة على هذه المعاني. والمقصود بها هنا هي المصائب والبلايا والعقوبات التي تنزل بالعباد، ولا نتحدث هنا عن فتنة خاصة وهي فتنة الرجل في ماله وولده وفي أهله وجاره، هذه فتنة خاصة تكفرها الصلاة والصيام والزكاة كما جاء في حديث حذيفة، ولكن الحديث هنا عن الفتن العامة العظيمة الكبيرة، الفتن التي وصفت بأنها تموج كموج البحر من عظامها وكثرتها وكثرة تخبط من تناله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. هذا الباب معقود لبيان ما ورد في القرآن والسنة من التحذير من الفتنة ووجوب اجتناب أسبابها والوقوع فيها. والحديث عن الفتنة العامة كما ذكرنا، وكما دلت على ذلك الآية التي ذكرت هنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهي فتنة عامة. وبداية هذه الآية أو الآية التي قبل هذه قال الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم جاءت الآية التي ذكرها الإمام البخاري واتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا هو خطاب عام شامل لكل مؤمن. استجيبوا لله والرسول أي أطيعوا استجيبوا لله وللرسول أي أطيعوا أمر الله وأطيعوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم, إذا دعاكم إلى الإيمان الذي يحيي القلوب, إذا دعاكم إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى اجتناب أمره فاستجيبوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أمرنا باتباع الكتاب والسنة, وأمرنا بالتوحيد, أمرنا باتباع السنة, أمرنا بالطاعات, ونهانا عن الشرك, ونهانا عن البدع, ونهانا أيضا عن المعاصي. هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها, يدعو المؤمنين إليها. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه, أي يمنع المرء من الإيمان والكفر إلا بإذنه, فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بذلك, فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يحرص على الإكثار من الدعاء, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ونستجيب لله وللرسول بالطاعة, فهذا من أسباب الثبات على الحق, وأنه إليه تحشرون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم, فمن عمل خيرا يجازى به ومن عمل شرا يجازى به. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, أي احذروا واجتنبوا فتنة عامة تصيبكم جميعا, لا تختص بالفسقة فقط والظلم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى, ولكنها فتنة إذا وقعت عمت تأخذ الصالح والطالح, كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم عذابا نزل العذاب وعم الذين بينهم بين أظهرهم والذين فيهم, أي ثم يبعثون على نياتهم, فالعذاب يعم والرحمة تخص كما قال أهل العلم بناء على ما استقرأوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوقوع الفتنة العامة أسباب, وهذه الأسباب يمكن أن نلخصها في سببين. الأول انتشار الفساد وكثرته بين الناس, والثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والثاني هذا هو سبب لانتشار الأول. فإذا ظهر الفساد بين الناس وظهرت المعاصي وظهر الفجور ثم ترك ذلك ولم ينكر عم وطم في البلاد, فالثاني هو تركه سبب لانتشار الأول وكثرته. ودليل الأول على أنه سبب وقوع الفتنة الآية المذكورة نفسها, الآية التي ذكرت نفسها دليل على ذلك, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فوقوع الفتنة سببه ظلم الناس, سبب وقوع الفتنة هو ظلم الناس, فظلمهم هذا وهو ارتكابهم للمعاصي والذنوب هو سبب لوقوع الفتنة. وفي حديث زينب بنت جحش في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هي المعاصي والذنوب والفساد في الأرض، إذا كثر هذا يهلك الله تبارك وتعالى الجميع الصالح والطالح. فإذا كثرة الخبث هذا هو سبب من أسباب وقوع الفتن. وأما الثاني فالدليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوقوع الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعون فلا يستجيب لكم. أخرجه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض، يعني الفساد المعاصي والذنوب والبدع، أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت عائشة: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. خرجه أحمد والحميدي في مسنده. وقال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني إذا نزلت الفتنة تنزل شديدة عظيمة مؤثرة، فلا بد من الحذر والتنبه لهذا. ثم بعد ذلك قال، يعني الشاهد من سوقه للآية قوله: واتقوا فتنة، يعني احذروا من وقوع فتنة عامة تصيب الصالح والطالح، ففي هذا تحذير من الفتن، فكيف يحذر المرء منها؟ بمعرفة أسبابها واجتنابها. فعرفنا نحن الآن السبب وسبب وقوع الفتنة بين الناس، ولكن هذا أمر حاصل وسيقع، والمرء إذا كان هو في نفسه صالحا لا يمكنه أن يصلح الناس، ولكنه يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدر الذي يستطيعه. ثم إذا عم الفساد فهناك طرق للنجاة من الفتن سيأتي ذكرها إن شاء الله في خلال الأبواب التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك هناك تفصيلات للأسباب التي ذكرناها، نحن تذكرنا الأسباب بشكل عام، وهناك تفصيلات سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أثناء تبويباته. وفي ذكره لهذا الباب الذي يحذر فيه من الفتن ذكر حديثا، حديث أسماء، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة من أبيها رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في عرصات القيامة، يعني في الساحات الواسعة التي يحشر الناس بها، والحوض مكان منخفض تجتمع المياه فيه، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، يعني الأواني التي يشرب بها، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. والإيمان به من عقيدة أهل السنة والجماعة. يأتيه المسلمون ومعهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في الدنيا، ولكن كانوا في ظاهر حالهم مع المؤمنين، فيأتون إلى الحوض، إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم كي يشربوا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ بناس من دوني أي يمنع بعض الناس من الشرب من هذا الحوض، فيقال له، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، أي إنهم من أمتي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته الأصل أنهم يشربون من هذا الحوض، فيقال له لا تدري، مشوا على القحطرة، إنك لا تدري، يعني لا تدري ما الذي فعلوه من بعدك. مشوا على القهقرة يعني مشوا إلى الخلف، مشية القهقرة هي المشي إلى الوراء، فهؤلاء مشوا إلى الخلف، وهي كناية عن أنهم قد غيروا وبدلوا في دين الله ما ليس منه. قال ابن أبي مليكة، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة تابعي، قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نعوذ من الرجوع على العقب، أي إلى الخلف، نتراجع بعد أن تقدمنا بالإيمان، وهذا كناية عن مخالفة الأمر والوقوع في البدع والمحدثات التي تكون الفتنة، التي تكون سببا لوقوع الفتن، ثم استعاذ من الوقوع في الفتن نفسها. وفي الرواية التي بعدها قال أنا فرطكم على الحوض، في الرواية التي بعد هذه قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا الذي يتقدمكم على الحوض فأكون أول من يحضره. وقال فيها ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. هذه فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسقي أمته بيديه صلى الله عليه وسلم، فيرفع إليه القوم وهو يناولهم آنية المياه من الحوض، من حوضه، وأن المذكورين الذين لا يسقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رجال منكم، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة هم قد غيروا وبدلوا. فهل هذا التغيير تغيير كامل من الإيمان إلى الكفر، أم أنه تغيير جزئي، أي أنه تغيير في البدع والمحدثات والمعاصي والذنوب التي لا تخرج بهم عن الإيمان؟ في المسألة قولان لأهل العلم، فبعضهم قال هو تغيير كامل، وهذا ينطبق على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والبعض قال هذا ينطبق على الذين غيروا وأحدثوا في دين الله من أهل البدع والضلال ومن أصحاب المحدثات والمعاصي والذنوب، ولا يبعد أن يكون الجميع مراد أن يكون الجميع مرادا بهذا الحديث. قال وقال أهويت، وأهويت أي مددت يدي لأناولهم، اختلجوا دوني أي اجتذبوا واقتطعوا دوني فلم أصل إليهم. قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذه توضح التي قبلها، في الرواية التي قبلها قال لا تدري مشوا على القهقرة، وهذه قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، والروايات يفسر بعضها بعضا، ومعنى ذلك أنهم قد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، واللفظ عام، اللفظ عام، والإحداث ينطبق على التغيير في المسائل العقائدية والتحول إلى النفاق، وينطبق على التغيير بالبدع والمحدثات، وينطبق على التغيير أيضا بالمعاصي والذنوب. وقال في الرواية التي بعدها ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بآثار الوضوء كما جاء في حديث آخر، وأما هم فيعرفونه بصفاته صلى الله عليه وسلم. وقال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل وأحدث في دين الله ما ليس منه. الشاهد من هذه الأحاديث أنها تتضمن الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا ما تنشأ عن الإحداث والتغيير والتبديل والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا مراد الإمام البخاري من سوقها في هذا الباب، فالإحداث والتغيير في دين الله والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بأنواع الخروج، هذه أسباب رئيسية في وقوع الفتن بين الناس. نعم، تفضل بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان، حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. قال رحمه الله: فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا الباب معقود لبيان سبب من أسباب وقوع الفتن، وهو داخل تحت السبب الأول الذي ذكرناه، ولكن خص بالذكر لعظمته. فمن أعظم أسباب وقوع الفتن الخروج على الحكام، فالخروج على حكام الظلم والجور والطغيان يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، ويؤدي إلى وقوع الفتن بين المسلمين. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. إذن وقوع المنكرات أمر حاصل منهم ولا بد. وقال في حديث عبد الله: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، بين طريقة العلاج. فذكر في الأول أنه لا بد من حصول المنكر من الولاة، وأنكم ستجدون هذا، ثم ذكر الحل بعد ذلك وطريقة علاج هذا الأمر، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري هو ذنب ومعصية، ولكنه أيضا سبب عظيم من أسباب وقوع الفتن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول فتنة وقعت بين المسلمين كانت بسبب هذا الأمر، وهي خروج على عثمان رضي الله عنه وقتله، ثم بعد ذلك يعني وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يرفع إلى قيام الساعة، وبقي الخروج على الحكام مستمرا، وضرب كثير من المسلمين بهذه الأحاديث عرض الحائط وما بالوا بها، فوقعت الفتن والشرور بين المسلمين، فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله في ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال فيه: إنكم سترون بعدي أثره. تركنا شرح ما ذكره المؤلف في الباب لأنها هي عبارة عن جزئين رحمه الله، هي هما جزئان مذكوران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الأحاديث التي ذكرها، لذلك سيأتي شرحها. فقال هنا: إنكم سترون بعدي أثرة. إنكم سترون يعني ستجدون ذلك لا محالة، والأثرة هو الاستئثار، بمعنى أنكم ستجدون من بعد أمراء يخصون أنفسهم بخيرات بالأموال والخيرات ولا يعطونكم حقوقكم من ذلك. هذا معنى الأثر، يؤثرون أنفسهم، يقدمون أنفسهم على غيرهم. وأمورا تنكرونها، يعني أنكم ستجدون منهم منكرات شرعية يفعلونها وأنتم تجدونها وترونها أمامكم، فما الحل؟ فلا يذهبن أحد منكم إلى أحاديث عامة فيأخذ بمن رأى منكم منكرا فليغيره، ثم يخرج عليهم بالسيف بدعوى تغيير المنكر كما يحصل اليوم من الفرق والطوائف الموجودة، يستدلون علينا بماذا؟ بأن هؤلاء قد وقعوا في منكرات ويجب علينا أن نغير المنكر. نقول لهم: هؤلاء لكم حكم خاص بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث التي أمامنا، فلا نأخذ الأحاديث العامة ونطبقها عليهم بعد أن وردت فيهم أحاديث خاصة بهم، فالحديث الخاص مقدم على العام. فقال: وأمورا تنكرونها، سواء كانت من المعاصي أو البدع أو المحدثات أو غير ذلك من الأمور. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ كيف يكون الحل مع أمثال هؤلاء؟ وكيف تكون طريقة العلاج الصحيحة؟ يسألون عن كيفية ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذه طريقة العلاج، هذه طريقة العلاج، أدوا إليهم حقهم، الحقوق التي وضعها الله تبارك وتعالى علينا لهم وجب علينا أن نؤديها، فإذا طالبوا بحق شرعي لهم وجب عليك أن تؤدي هذا الحق. واسألوا الله ما لكم من حق، اطلبوه من الله تبارك وتعالى، فلا يضيع عليك شيئا إذا احتسبته عند الله تبارك وتعالى، فإما أن يؤتيك الله سبحانه وتعالى بدلا منه في الدنيا أو أن يعوضك الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة. إذن فطريقة علاج هذا الأمر هي ماذا؟ الصبر عليهم والدعاء، الصبر والدعاء. ففي هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، دليل على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظهرت منه منكرات، وإن ظهرت منه منكرات، وإن استأثر بالخيرات لنفسه. من أين جاءت الدلالة؟ جاءت الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الخروج عليهم عندما سألوه عن كيفية معالجة هذا الأمر، بل أرشد إلى ماذا؟ إلى الدعاء وإلى تأدية الحق الذي عليك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، دل ذلك على عدم جواز هذا الفعل، وسيأتي ذلك صريحا في الروايات التي بعد هذه. في الرواية الثانية قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. وهنا من كره من أميره شيئا لفظ عام، فهي نكرة في سياق الشرط فتعم، فمن كره من أميره أي شيء فوجب عليه ماذا؟ أن يصبر. هذا هو الحل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، هذه اللفظة أوضح وأصرح من التي قبلها، ففيها أمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، فليصبر مأمور بذلك، وسواء كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا ما لم يصل إلى حد الكفر. فالكفر ورد فيه نص خاص، مع أنه لا يدخل في هذا لقوله من كره من أميره شيئا، والأمير إنما يكون الأمير لا يكون على المسلم إلا الأمير المسلم، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الكافر لا ولاية له على المسلم، وقال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فلا مجال لأن يكون الكافر أميرا أو حاكما على المسلم، فليس داخلا في هذا الموضوع. لكن من كره من أميره المسلم شيئا أي شيء كان فليصبر على ما رأى وكره. وقال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإنه من خرج من السلطان يعني من خرج من طاعة السلطان، من خرج من طاعة السلطان شبرا، يعني ولو كان الخروج شيئا قليلا، والمراد عصيانه ومحاربته. مات ميتة جاهلية أي حالة موته كموت أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون لا أمراء ولا يعرفون طاعة، فهو يموت على هذه الحالة، فيموت ظالما لنفسه ضالا عاصيا. والرواية الثالثة فيها بيعة عبادة بن الصامت ومن معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنهم بايعوه على السمع والطاعة، قال في منشطنا ومكرهنا. في منشطنا يعني في حال نشاطنا، في حال نشاطنا، والنفس تنشط لطاعة الحاكم متى؟ عندما تجد منه ما تحب، ما تحب وما ترغب، عندئذ تنشط النفس لطاعته. فنحن نطيع في منشطنا يعني فيما نحب، وفي مكرهنا يعني وفيما نكره أيضا، وإذا أمرنا بأمر وإن كنا نكرهه فنسمع ونطيع له، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ما لم تكن معصية كما سيأتي. قال وعسرنا ويسرنا أي وفي حال الشدة والمشقة علينا، وفي حال اليسر والسهولة والسعة. قال وأثرة علينا أي في حال رأينا أمراءنا يؤثرون أنفسهم علينا ويخصونها بالخيرات ويمنعوننا حقوقنا، فنسمع ونطيع ولا نخرج. في جميع هذه الحالات في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثر نسمع ونطيع، هكذا أمرنا. وهذا كله مخصوص كما ذكرنا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الطاعة إنما تكون في ماذا؟ في المعروف، يعني فيما هو جائز شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث له قصة، هو أن الصحابة رضي الله عنهم أو جماعة منهم خرجوا في غزوة مع أمير أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، وأمر هذا الأمير من معه من الجيش أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا فأمرهم أن يقعوا في هذه النار، فهم بعضهم بالوقوع وامتنع بعضهم وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أن أولئك الذين أرادوا أن يقعوا فيها ولو وقعوا فيها لما خرجوا منها أبدا، وقال إنما الطاعة في المعروف، وطاعة الحاكم إنما تكون فيما هو جائز شرعا لا فيما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، أي لا نحارب الملوك والرؤساء والأمراء من أجل أن ننزع منهم الملك ونجعل أنفسنا مكانهم، لا ننازع الأمر أهله. وغالب الذين يخرجون على الحكام يطلبون إما الإمارة أو المال، إما الإمارة أو المال. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الحديث إلى ذلك، وأثرة علينا، يعني يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون أنفسهم بالمال والخيرات، فمن خرج عليهم يطلب هذا أو يطلب الملك، وألا ننازع الأمر أهله. الذي يخرج على الحاكم حقيقة هو طالب لأحد هذين الأمرين ما لم يرى كفرا بواحا كما سيأتي. فغالب الذين يخرجون على الحكام من هذا القبيل، حتى قيل فيما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله واحد أئمة التابعين، ذكروا له ما تقول في الخوارج، قال هم أصحاب دنيا. خوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به من يعني عبادة وصلاة وصيام وقرآن، فقالوا له ومن أين قلت ذلك وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده، يعني يضحي بنفسه ولا يبالي ويندفع على السلاح من أجل أن يقاتل، ثم تقول فيهم هذا؟ بل ما وهو أعظم من هذا ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال لا. قال فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. هذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة الأمر. لذلك عندما أول من خرج منهم أصلا خرج لماذا؟ عندما خرج ذاك على الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على النبي بماذا؟ في قسمة المال، في قسمة المال أساسا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المال بعض المؤلفة أكثر مما أعطى غيره، فقال له اعدل يا محمد. فهذا الرجل إما أنه ما أخذ أو أخذ شيئا قليلا ما أعجبه، فاعترض على هذه القسمة. إذن فحقيقة أمرهم هم طلاب الدنيا، وإن كانوا في ظاهر حالهم يظهرون الخشوع ويظهرون التزهد ويظهرون التدين، لكن حقيقة الأمر شيء آخر. أي نعم. واليوم تسمعون بهم حصلت خصامات ومفارقات بينهم بسبب إيش؟ الرياسة، وهذه حقيقتهم تظهر. قال في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر البواح هو الكفر الظاهر البين الذي لا خفاء فيه ولا لبس، هذا الكفر البواح. فإذا رأيتم ذلك عندئذ لا سمع ولا طاعة لهم، ويجب تغييرهم وتبديلهم، واجب الخروج عليهم عندئذ. لكن متى؟ عند وجود القدرة، عند وجود القدرة والاستطاعة، وعندما يغلب على ظننا أن المنفعة والمصلحة أعظم من إيش؟ من المفسدة. لأن الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقواعد الشريعة بالكامل تدل على أن الفعل أو التغيير إذا لم يؤدي إلى المصلحة وإنما أدى إلى المفسدة فلا يجوز الإقدام عليه. والقاعدة العظيمة المعروفة أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد ودرء المفاسد وتقليلها، هكذا جاءت شريعة الله تبارك وتعالى. فإذا أدى الخروج على الحاكم الكافر حتى وإن كان كافرا، إذا كان سيؤدي إلى مفسدة من سفك الدم وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وما شابه، فلا يجوز الخروج عليه عندئذ، لأن المفسدة ستكون أعظم من إيش؟ من المصلحة. لأن لو نظرنا في الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الحكام المسلمين مع إفسادهم في الأرض؟ ومع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الفساد التي تقع منهم، ومع ذلك منع من الخروج عليهم. لماذا؟ حقنا للدماء وتسكينا للدهماء، حتى إيش؟ ما تصبح فوضى ويؤدي الخروج إلى مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة من الحاكم. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الأحاديث قاعدة أن القتال إذا كان يؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة فهو قتال فتنة ومحرم. هذه قاعدة صحيحة مؤصلة بناء على أدلة واضحة وصريحة. فلا يكفي فقط أن يكون الحاكم كافرا حتى نجيز الخروج عليه، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد. وأنتم رأيتم ليبيا وما حصل فيها، ورأيتم سوريا وما حصل فيها. لولا الله سبحانه وتعالى أولا وليبيا ما فيها من الثورة من الثروات التي لا للغرب فيها أطماع لما حصل ما حصل بالشكل الموجود الآن عليه، مع أنها قد قدمت من التنازلات ما الله أعلم به حتى تمكنوا من هذا الرجل الذي كان طاغي الذي كان فيها. وكذلك اليوم في الحال في سوريا ما يختلف اثنان ممن يعرف من هم النصيرية في كفر حاكمها، لكن بداية الأمر قلنا لا يجوز الخروج من البداية، القدرة غير موجودة والمفسدة التي ستقع أكبر. ولكن لم يسمع كثير من الدهماء هذا الكلام فخرجوا، فوقع ما وقع وأنتم ترون وتسمعون. الآن ما الذي سيخلصها مما هي فيه؟ لا يخلصها إلا رب العالمين من الوحل الذي وقعت فيه سوريا اليوم. هذه نتائج إيش؟ نتائج عدم سماع كلام العلماء، ونتائج عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وإلا لو تفقهنا في دين الله وتعلمنا أسباب الفتن وتعلمنا كيف النجاة منها والاحتراز من الوقوع في أسبابها لما وقع ما وقع ولما حصل ما حصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي في كتاب الفتن، قال بسم الله الرحمن الرحيم في صحيح، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوض أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القفقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلطكم على الحوض فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فأقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خلطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا محدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن نعمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته ورأفته بنا وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بتحذير هذه الأمة مما ستقع فيه من فتن وبلايا، تمر هذه الفتن على قلوب العباد فتزلزلها وتؤثر فيها سلبا، حتى إن بعضهم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الفتن، وبين أيضا طريقة الخلاص منها والحذر، وبين لنا أيضا أسباب وقوعها كي نحذرها ونتقيها بما استطعنا. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وضحه لهذه الأمة وبينه قبل موته عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال سلمان الفارسي: لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراء. وقال أبو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر له بذلك سرا، وإنما ذكر ذلك وعلمه لأصحابه، ولكن الناس حفظوا ما حفظوا ونسوا ما نسوا، ومات منهم من مات. فكان رضي الله عنه في ذاك الوقت أعلم أهل زمانه بالفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كائنة، وقال إنه يعلم الفتن من وقته إلى قيام الساعة التي ستحدث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمه لأصحابه. ولعظم خطر هذه الفتن وشرها ولكثرتها في هذا الزمن انتقينا شرح هذه المسألة من صحيح البخاري، فمعلوم صحيح البخاري ما فيه ما له من مكانة من ناحية الصحة، وكذلك معلوم ما في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله من فقه وعلم بهذه المسائل وبغيرها من المسائل العلمية، حتى قال أهل العلم بأن فقه الإمام الشافعي في تبويباته. فبدأ المؤلف رحمه الله بقوله: كتاب الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي في اللغة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، أي لتميز الرديء منها من الجيد، تدخلها على النار وتفتنها بها ثم يظهر لك الخبيث من الجيد، هذا أصل الكلمة. وأما في الشرع فأطلقت على عدة معاني، منها الاختبار والامتحان، المحنة والمال والأولاد والشرك والكفر والإحراق بالنار وغير ذلك، معان كثيرة ذكرها أهل العلم وردت في الكتاب وفي السنة على هذه المعاني. والمقصود بها هنا هي المصائب والبلايا والعقوبات التي تنزل بالعباد. ولا نتحدث هنا عن فتنة خاصة، وهي فتنة الرجل في ماله وولده وفي أهله وجاره، هذه فتنة خاصة تكفرها الصلاة والصيام والزكاة كما جاء في حديث حذيفة، ولكن الحديث هنا عن الفتن العامة العظيمة الكبيرة، الفتن التي وصفت بأنها تموج كموج البحر من عظامها وكثرتها وكثرة تخبط من تناله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. هذا الباب معقود لبيان ما ورد في القرآن والسنة من التحذير من الفتنة ووجوب اجتناب أسبابها والوقوع فيها. والحديث عن الفتنة العامة كما ذكرنا، وكما دلت على ذلك الآية التي ذكرت هنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهي فتنة عامة. وبداية هذه الآية أو الآية التي قبل هذه قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم جاءت الآية التي ذكرها الإمام البخاري: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا هو خطاب عام شامل لكل مؤمن. استجيبوا لله والرسول أي أطيعوا، استجيبوا لله وللرسول أي أطيعوا أمر الله وأطيعوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم إلى الإيمان الذي يحيي القلوب، إذا دعاكم إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى اجتناب أمره فاستجيبوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وأمرنا بالتوحيد، أمرنا باتباع السنة، أمرنا بالطاعات، ونهانا عن الشرك، ونهانا عن البدع، ونهانا أيضا عن المعاصي. هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، يدعو المؤمنين إليها. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يمنع المرء من الإيمان والكفر إلا بإذنه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بذلك، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يحرص على الإكثار من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونستجيب لله وللرسول بالطاعة، فهذا من أسباب الثبات على الحق، وأنه إليه تحشرون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، فمن عمل خيرا يجازى به ومن عمل شرا يجازى به. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا واجتنبوا فتنة عامة تصيبكم جميعا لا تختص بالفسقة فقط والظلم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولكنها فتنة إذا وقعت عمت تأخذ الصالح والطالح، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم عذابا نزل العذاب وعم الذين بينهم بين أظهرهم والذين فيهم، أي ثم يبعثون على نياتهم، فالعذاب يعم والرحمة تخص كما قال أهل العلم بناء على ما استقرأوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوقوع الفتنة العامة أسباب، وهذه الأسباب يمكن أن نلخصها في سببين: الأول انتشار الفساد وكثرته بين الناس، والثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني هذا هو سبب لانتشار الأول. فإذا ظهر الفساد بين الناس وظهرت المعاصي وظهر الفجور ثم ترك ذلك ولم ينكر عم وطم في البلاد، فالثاني هو تركه سبب لانتشار الأول وكثرته. ودليل الأول على أنه سبب وقوع الفتنة الآية المذكورة نفسها، الآية التي ذكرت نفسها دليل على ذلك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فوقوع الفتنة سببه ظلم الناس، سبب وقوع الفتنة هو ظلم الناس، فظلمهم هذا وهو ارتكابهم للمعاصي والذنوب هو سبب لوقوع الفتنة. وفي حديث زينب بنت جحش في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، والخبث هي المعاصي والذنوب والفساد في الأرض، إذا كثر هذا يهلك الله تبارك وتعالى الجميع الصالح والطالح. فإذا كثرة الخبث هذا هو سبب من أسباب وقوع الفتن. وأما الثاني فالدليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوقوع الفتن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعون فلا يستجيب لكم، خرجه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض، يعني الفساد المعاصي والذنوب والبدع، أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت عائشة وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله، خرجه أحمد والحميدي في مسنده. وقال الله تبارك وتعالى في آخر الآية واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني إذا نزلت الفتنة تنزل شديدة عظيمة مؤثرة، فلا بد من الحذر والتنبه لهذا. ثم بعد ذلك قال، يعني الشاهد من سوقه للآية قوله واتقوا فتنة، يعني احذروا من وقوع فتنة عامة تصيب الصالح والطالع، ففي هذا تحذير من الفتن، فكيف يحذر المرء منها؟ بمعرفة أسبابها واجتنابها. فعرفنا نحن الآن السبب وسبب وقوع الفتنة بين الناس، ولكن هذا أمر حاصل وسيقع، والمرء إذا كان هو في نفسه صالحا لا يمكنه أن يصلح الناس، ولكنه يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدر الذي يستطيعه. ثم إذا عم الفساد فهناك طرق للنجاة من الفتن سيأتي ذكرها إن شاء الله في خلال الأبواب التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك هناك تفصيلات للأسباب التي ذكرناها، نحن تذكرنا الأسباب بشكل عام، وهناك تفصيلات سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أثناء تبويباته. وفي ذكره لهذا الباب الذي يحذر فيه من الفتن ذكر حديثا، حديث أسماء، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة من أبيها رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في عرصات القيامة، يعني في الساحات الواسعة التي يحشر الناس بها، والحوض مكان منخفض تجتمع المياه فيه، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصفه في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني الأواني التي يشرب بها، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. والإيمان به من عقيدة أهل السنة والجماعة. يأتيه المسلمون ومعهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في الدنيا، ولكن كانوا في ظاهر حالهم مع المؤمنين، فيأتون إلى الحوض، إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم كي يشربوا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ بأناس من دوني، فيؤخذ بناس من دوني، أي يمنع بعض الناس من الشرب من هذا الحوض، فيقال له، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، أي إنهم من أمتي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته الأصل أنهم يشربون من هذا الحوض، فيقال له: لا تدري، مشوا على القحطرة، إنك لا تدري، يعني لا تدري ما الذي فعلوه من بعدك. مشوا على القهقرة يعني مشوا إلى الخلف، مشية القهقرة هي المشي إلى الوراء، فهؤلاء مشوا إلى الخلف، وهي كناية عن أنهم قد غيروا وبدلوا في دين الله ما ليس منه. قال ابن أبي مليكة، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة تابعي، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نعوذ من الرجوع على العقب، أي إلى الخلف، نتراجع بعد أن تقدمنا بالإيمان، وهذا كناية عن مخالفة الأمر والوقوع في البدع والمحدثات التي تكون الفتنة، التي تكون سببا لوقوع الفتن. ثم استعاذ من الوقوع في الفتن نفسها. وفي الرواية التي بعدها قال: أنا فرطكم على الحوض. في الرواية التي بعد هذه قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا الذي يتقدمكم على الحوض، فأكون أول من يحضره. وقال فيها: ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. هذه فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسقي أمته بيديه صلى الله عليه وسلم، فيرفع إليه القوم وهو يناولهم آنية المياه من الحوض، من حوضه. وأن المذكورين الذين لا يسقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رجال منكم، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة هم قد غيروا وبدلوا. فهل هذا التغيير تغيير كامل من الإيمان إلى الكفر، أم أنه تغيير جزئي، أي أنه تغيير في البدع والمحدثات والمعاصي والذنوب التي لا تخرج بهم عن الإيمان؟ في المسألة قولان لأهل العلم، فبعضهم قال هو تغيير كامل، وهذا ينطبق على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والبعض قال هذا ينطبق على الذين غيروا وأحدثوا في دين الله من أهل البدع والضلال ومن أصحاب المحدثات والمعاصي والذنوب، ولا يبعد أن يكون الجميع مراد أن يكون الجميع مرادا بهذا الحديث. قال وقال أهويت، وأهويت أي مددت يدي لأناولهم، اختلجوا دوني أي اجتذبوا واقتطعوا دوني فلم أصل إليهم. قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذه توضح التي قبلها، في الرواية التي قبلها قال لا تدري، مشوا على القهقرة، وهذه قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، والروايات يفسر بعضها بعضا، ومعنى ذلك أنهم قد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، واللفظ عام، اللفظ عام، والإحداث ينطبق على التغيير في المسائل العقائدية والتحول إلى النفاق، وينطبق على التغيير بالبدع والمحدثات، وينطبق على التغيير أيضا بالمعاصي والذنوب. وقال في الرواية التي بعدها ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بآثار الوضوء كما جاء في حديث آخر، وأما هم فيعرفونه بصفاته صلى الله عليه وسلم. وقال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل وأحدث في دين الله ما ليس منه. الشاهد من هذه الأحاديث أنها تتضمن الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا ما تنشأ عن الإحداث والتغيير والتبديل والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا مراد الإمام البخاري من سوقها في هذا الباب، فالإحداث والتغيير في دين الله والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بأنواع الخروج، هذه أسباب رئيسية في وقوع الفتن بين الناس. نعم، تفضل بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان، حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا قال رحمه الله فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا الباب معقود لبيان سبب من أسباب وقوع الفتن، وهو داخل تحت السبب الأول الذي ذكرناه، ولكن خص بالذكر لعظمته. فمن أعظم أسباب وقوع الفتن الخروج على الحكام، فالخروج على حكام الظلم والجور والطغيان يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، ويؤدي إلى وقوع الفتن بين المسلمين. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. إذن وقوع المنكرات أمر حاصل منهم ولا بد. وقال في حديث عبد الله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، بين طريقة العلاج. فذكر في الأول أنه لا بد من حصول المنكر من الولاة وأنكم ستجدون هذا، ثم ذكر الحل بعد ذلك وطريقة علاج هذا الأمر، فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري هو ذنب ومعصية، ولكنه أيضا سبب عظيم من أسباب وقوع الفتن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول فتنة وقعت بين المسلمين كانت بسبب هذا الأمر، وهي خروج على عثمان رضي الله عنه وقتله، ثم بعد ذلك يعني وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يرفع إلى قيام الساعة، وبقي الخروج على الحكام مستمرا، وضرب كثير من المسلمين بهذه الأحاديث عرض الحائط وما بالوا بها، فوقعت الفتن والشرور بين المسلمين، فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله في ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال فيه إنكم سترون بعدي أثرة. تركنا شرح ما ذكره المؤلف في الباب لأنها هي عبارة عن جزئين رحمك الله، هي هما جزآن مذكوران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الأحاديث التي ذكرها، لذلك سيأتي شرحها. فقال هنا إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون يعني ستجدون ذلك لا محالة، والأثرة هو الاستئثار، بمعنى أنكم ستجدون من بعدي أمراء يخصون أنفسهم بخيرات بالأموال والخيرات ولا يعطونكم حقوقكم من ذلك. هذا معنى الأثر، يؤثرون أنفسهم، يقدمون أنفسهم على غيرهم. وأمورا تنكرونها يعني أنكم ستجدون منهم منكرات شرعية يفعلونها وأنتم تجدونها وترونها أمامكم، فما الحل؟ فلا يذهبن أحد منكم إلى أحاديث عامة فيأخذ بمن رأى منكم منكرا فليغيره، ثم يخرج عليهم بالسيف بدعوى تغيير المنكر كما يحصل اليوم من الفرق والطوائف الموجودة، يستدلون علينا بماذا؟ بأن هؤلاء قد وقعوا في منكرات ويجب علينا أن نغير المنكر. نقول لهم هؤلاء لكم حكم خاص بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث التي أمامنا، فلا نأخذ الأحاديث العامة ونطبقها عليهم بعد أن وردت فيهم أحاديث خاصة بهم، فالحديث الخاص مقدم على العام. فقال وأمورا تنكرونها، سواء كانت من المعاصي أو البدع أو المحدثات أو غير ذلك من الأمور. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، كيف يكون الحل مع أمثال هؤلاء وكيف تكون طريقة العلاج الصحيحة؟ يسألون عن كيفية ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذه طريقة العلاج، هذه طريقة العلاج، أدوا إليهم حقهم، الحقوق التي وضعها الله تبارك وتعالى علينا لهم وجب علينا أن نؤديها، فإذا طالبوا بحق شرعي لهم وجب عليك أن تؤدي هذا الحق. واسألوا الله ما لكم، ما لكم من حق اطلبوه من الله تبارك وتعالى، فلا يضيع عليك شيئا إذا احتسبته عند الله تبارك وتعالى، فإما أن يؤتيك الله سبحانه وتعالى بدلا منه في الدنيا أو أن يعوضك الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة. إذن فطريقة علاج هذا الأمر هي ماذا؟ الصبر عليهم والدعاء، الصبر والدعاء. ففي هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم دليل على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظهرت منه منكرات، وإن ظهرت منه منكرات وإن استأثر بالخيرات لنفسه. من أين جاءت الدلالة؟ جاءت الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الخروج عليهم عندما سألوه عن كيفية معالجة هذا الأمر، بل أرشد إلى ماذا؟ إلى الدعاء وإلى تأدية الحق الذي عليك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، دل ذلك على عدم جواز هذا الفعل، وسيأتي ذلك صريحا في الروايات التي بعد هذه. في الرواية الثانية قال من كره من أميره شيئا فليصبر، وهنا من كره من أميره شيئا لفظ عام، فهي نكرة في سياق الشرط فتعم، فمن كره من أميره أي شيء فوجب عليه ماذا؟ أن يصبر، هذا هو الحل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، هذه اللفظة أوضح وأصرح من التي قبله، ففيها أمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم فليصبر، مأمور بذلك، وسواء كان هذا الشيء صغيرا أم كبيرا ما لم يصل إلى حد الكفر، فالكفر ورد فيه نص خاص، مع أنه لا يدخل في هذا لقوله من كره من أميره شيئا، والأمير إنما يكون الأمير لا يكون على المسلم إلا الأمير المسلم، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الكافر لا ولاية له على المسلم، وقال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذن فلا مجال لأن يكون الكافر أميرا أو حاكما على المسلم، فليس داخلا في هذا الموضوع، لكن من كره من أميره المسلم شيئا أي شيء كان فليصبر على ما رأى وكره. وقال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، فإنه من خرج من السلطان يعني من خرج من طاعة السلطان، من خرج من طاعة السلطان شبرا يعني ولو كان الخروج شيئا قليلا، والمراد عصيانه ومحاربته. مات ميتة جاهلية أي حالة موته كموت أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون لا أمراء ولا يعرفون طاعة، فهو يموت على هذه الحالة، فيموت ظالما لنفسه ضالا عاصيا. والرواية الثالثة فيها بيعة عبادة بن الصامت ومن معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنهم بايعوه على السمع والطاعة، قال في منشطنا ومكرهنا. في منشطنا يعني في حال نشاطنا، في حال نشاطنا، والنفس تنشط لطاعة الحاكم متى؟ عندما تجد منه ما تحب، ما تحب وما ترغب، عندئذ تنشط النفس لطاعته. فنحن نطيع في منشطنا يعني فيما نحب، وفي مكرهنا يعني وفيما نكره أيضا، وإذا أمرنا بأمر وإن كنا نكرهه فنسمع ونطيع له، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ما لم تكن معصية كما سيأتي. قال وعسرنا ويسرنا، أي وفي حال الشدة والمشقة علينا، وفي حال اليسر والسهولة والسعة. قال وأثرة علينا، أي في حال رأينا أمراءنا يؤثرون أنفسهم علينا ويخصونها بالخيرات ويمنعوننا حقوقنا، فنسمع ونطيع ولا نخرج. في جميع هذه الحالات، في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، نسمع ونطيع، هكذا أمرنا. وهذا كله مخصوص كما ذكرنا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الطاعة إنما تكون في ماذا؟ في المعروف، يعني فيما هو جائز شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث له قصة، هو أن الصحابة رضي الله عنهم أو جماعة منهم خرجوا في غزوة مع أمير أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، وأمر هذا الأمير من معه من الجيش أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا فأمرهم أن يقعوا في هذه النار، فهم بعضهم بالوقوع وامتنع بعضهم وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أن أولئك الذين أرادوا أن يقعوا فيها ولو وقعوا فيها لما خرجوا منها أبدا، وقال إنما الطاعة في المعروف، وطاعة الحاكم إنما تكون فيما هو جائز شرعا لا فيما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، أي لا نحارب الملوك والرؤساء والأمراء من أجل أن ننزع منهم الملك ونجعل أنفسنا مكانهم، لا ننازع الأمر أهله. وغالب الذين يخرجون على الحكام يطلبون إما الإمارة أو المال، إما الإمارة أو المال، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث إلى ذلك. وأثرة علينا، يعني يؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون أنفسهم بالمال والخيرات، فمن خرج عليهم يطلب هذا أو يطلب الملك. وألا ننازع الأمر أهله، الذي يخرج على الحاكم حقيقة هو طالب لأحد هذين الأمرين ما لم يرى كفرا بواحا كما سيأتي. فغالب الذين يخرجون على الحكام من هذا القبيل، حتى قيل فيما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله وأحد أئمة التابعين، ذكروا له ما تقول في الخوارج، قال هم أصحاب دنيا. خوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به من يعني عبادة وصلاة وصيام وقرآن، فقالوا له ومن أين قلت ذلك وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده، يعني يضحي بنفسه ولا يبالي ويندفع على السلاح من أجل أن يقاتل، ثم تقول فيهم هذا، بل ما وهو أعظم من هذا ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة؟ وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال لا. قال فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. هذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة الأمر. لذلك عندما أول من خرج منهم أصلا، خرج لماذا؟ عندما خرج ذاك على الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على النبي من ماذا؟ في قسمة المال، في قسمة المال أساسا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المال بعض المؤلفة أكثر مما أعطى غيره، فقال له اعدل يا محمد، هذا الرجل إما أنه ما أخذ أو أخذ شيئا قليلا ما أعجبه، فاعترض على هذه القسمة. إذن فحقيقة أمرهم هم طلاب الدنيا، وإن كانوا في ظاهر حالهم يظهرون الخشوع ويظهرون التزهد ويظهرون التدين، لكن حقيقة الأمر شيء آخر. أي نعم. واليوم تسمعون بهم حصلت خصامات ومفارقات بينهم بسبب إيش؟ الرياسة، وهذه حقيقتهم تظهر. قال في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر البواح هو الكفر الظاهر البين الذي لا خفاء فيه ولا لبس، هذا الكفر البواح. فإذا رأيتم ذلك عندئذ لا سمع ولا طاعة لهم، ويجب تغييرهم وتبديلهم، واجب الخروج عليهم عندئذ. لكن متى؟ عند وجود القدرة، عند وجود القدرة والاستطاعة، وعندما يغلب على ظننا أن المنفعة والمصلحة أعظم من إيش؟ من المفسدة. لأن يعني الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقواعد الشريعة بالكامل تدل على أن الفعل أو التغيير إذا لم يؤدي إلى المصلحة وإنما أدى إلى المفسدة فلا يجوز الإقدام عليه. والقاعدة العظيمة المعروفة أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد ودرء المفاسد وتقليلها، هكذا جاءت شريعة الله تبارك وتعالى. فإذا أدى الخروج على الحاكم الكافر حتى وإن كان كافرا، إذا كان سيؤدي إلى مفسدة من سفك الدم وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وما شابه، فلا يجوز الخروج عليه عندئذ، لأن المفسدة ستكون أعظم من إيش؟ من المصلحة. لأن لو نظرنا في الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الحكام المسلمين مع إفسادهم في الأرض؟ ومع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الفساد التي تقع منهم، ومع ذلك منع من الخروج عليهم. لماذا؟ حقنا للدماء وتسكينا للدهماء، حتى إيش؟ ما تصبح فوضى وتؤدي ويؤدي الخروج إلى مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة من الحاكم. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الأحاديث قاعدة أن القتال إذا كان يؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة فهو قتال فتنة ومحرم. هذه قاعدة صحيحة مؤصلة بناء على أدلة واضحة وصريحة. فلا يكفي فقط أن يكون الحاكم كافرا حتى نجيز الخروج عليه، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد. وأنتم رأيتم ليبيا وما حصل فيها، ورأيتم سوريا وما حصل فيها. لولا الله سبحانه وتعالى أولا وليبيا ما فيها من الثورة من الثروات التي لا للغرب فيها أطماع لما حصل ما حصل بالشكل الموجود الآن عليه، مع أنها قد قدمت من التنازلات ما الله أعلم به حتى تمكنوا من هذا الرجل الذي كان الطاغية الذي كان فيها. وكذلك اليوم في الحال في سوريا، ما يختلف اثنان ممن يعرف من هم النصيرية في كفر حاكمها، لكن بداية الأمر قلنا لا يجوز الخروج من البداية، القدرة غير موجودة والمفسدة التي ستقع أكبر. ولكن لم يسمع كثير من الدهماء هذا الكلام فخرجوا، فوقع ما وقع وأنتم ترون وتسمعون. الآن ما الذي سيخلصها مما هي فيه؟ لا يخلصها إلا رب العالمين من الوحل الذي وقعت فيه سوريا اليوم. هذه نتائج إيش؟ نتائج عدم سماع كلام العلماء، ونتائج عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وإلا لو تفقهنا في دين الله وتعلمنا أسباب الفتن وتعلمنا كيف النجاة منها والاحتراز من الوقوع في أسبابها لما وقع ما وقع ولما حصل ما حصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.